والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشافعي رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله من أهل الكتابين التوراة والإنجيل، خافوا الله بأداء طاعته واجتناب معاصيه، وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وساق في إسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يعني الذين آمنوا من أهل الكتاب. وساق في إسناده عن الضحاك يقول في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يعني الذين آمنوا من أهل الكتاب. وقوله: يعطكم كفلين من رحمته، يعطكم كفلين من الأجر لإيمانكم بعيسى صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم حين بعث نبيا. وأصل الكفل الحظ، وأصله ما يكتفل به الراكب فيحبسه ويحفظه عن السقوط. يقول: يحصنكم هذا الكفل من العذاب كما يحصن الكفل الراكب من السقوط. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: يؤتكم كفلين من رحمته، قال: أجرين، لإيمانه بعيسى عليه السلام وتصديقهم بالتوراة والإنجيل، وإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم به. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: يؤتكم كفلين من رحمته، قال: أجرين، إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وإيمانهم بعيسى صلى الله عليه وسلم والتوراة والإنجيل. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس: يؤتكم كفلين من رحمته، قال: أجرين. وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: يؤتكم كفلين من رحمته، يقول: ضعفين. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعفرا في 70 راكبا إلى النجاشي يدعوه، فقدم عليه فدعاه فاستجاب له وآمن به. فلما كان عند صراحه قال ناس ممن قد آمن به من أهل مملكته وهم 40 رجلا: ائذن لنا فنأتي هذا النبي فنسلم به ونجدف بهؤلاء في البحر، فإنا أعلم بالبحر منهم. فقدموا مع جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم لوقعة أحد. فلما رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة وشدة الحال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا نبي الله، إن لنا أموالا ونحن نرى ما بالمسلمين من الخصاصة، فإن أذنت لنا انصرفنا فجئنا بأموالنا فواسينا المسلمين بها. فأذن لهم فانصرفوا فأذنوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين، فأنزل الله فيهم: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى قوله: ومما رزقناهم ينفقون. فكانت النفقة التي واسوا بها المسلمين. فلما سمع أهل الكتاب ممن لم يؤمن بقوله يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، فخروا على المسلمين فقالوا: يا معشر المسلمين، أما من آمن منا بكتابكم وكتابنا فله أجره مرتين، ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم، فما فضلكم علينا؟ فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، فجعل لهم أجرهم مرتين، فزادهم النور والمغفرة. ثم قال: يعلم أهل الكتاب. وهكذا قرأها سعيد بن جبير لكي لا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء. وساق بإسناده عن مجاهد قوله يؤتكم كفلين من رحمته قال ضعفين. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس يؤتكم كفلين من رحمته قال والكفلان أجران بإيمانهم الأول بالكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يعني الذين آمنوا من أهل الكتاب يؤتكم كفلين من رحمته يقول أجرين بإيمانكم بالكتاب الأول والذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله يؤتكم كفلين من رحمته قال أجرين أجر الدنيا وأجر الآخرة. وساق بإسناده عن أبي موسى يؤتكم كفلين من رحمته قال الكفلان ضعفان من الأجر بلسان الحبشة. وساق بإسناده عن الشعبي قال إن الناس يوم القيامة على أربع منازل: رجل كان مؤمنا بعيسى فآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، ورجل كان كافرا بعيسى فآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجر، ورجل كان كافرا بعيسى فكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فباء بغضب على غضب، ورجل كان كافرا بعيسى من مشرك العرب فمات بكفره قبل محمد فباء بغضب. حدثني العباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال سألت سعيد بن عبد العزيز عن الكفل كم هو قال 350 حسنة والكفلان 700 حسنة. قال سعيد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبرا من أحبار اليهود كم أفضل ما ضعفت لكم الحسنة قال كفل 350 حسنة. قال فحمد الله عمر على أنه أعطانا الكفلين. ثم ذكر سعيد قول الله عز وجل في سورة الحديد يؤتكم كفلين من رحمته، فقلت له الكفلان في الجمعة مثل هذا؟ قال نعم. وبنحو الذي قلنا في ذلك صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 يؤتون أجرهم مرتين: رجل آمن بالكتاب الأول والكتاب الآخر، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم عتقها فتزوجها، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده. وساق بإسناده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وساق بإسناده عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وساق بإسناده عن نافع أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما آجالكم في آجال من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر عمالا فقال من يعمل من بكرة إلى نصف النهار على قراط قراط، ألا فعملت اليهود، ثم قال من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط قراط، ألا فعملت النصارى، ثم قال من يعمل من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قراطين قراطين، ألا فعملتم. وساق بإسناده عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة أو قال أمتي ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل قال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط، قالت اليهود نحن فعملوا، قال فمن يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط، قالت النصارى نحن فعملوا، وأنتم المسلمون تعملون من صلاة العصر إلى الليل على قراطين فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عمالا وأقل أجرا.
نحن أكثر
عملا. وقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا. قال هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذاك فضلي أوتيه من أشاء. وساق بإسناده عن أبي أمامة الباهلي أنه قال شهدت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع فقال قولا كثيرا حسنا جميلا وكان فيها من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا ومن أسلم من المشركين فله أجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا. وقوله ويجعل لكم نورا تمشون به اختلف أهل التأويل في الذي عني به النور في هذا الموضع فقال بعضهم عني به القرآن ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ويجعل لكم نورا تمشون به القرآن واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ويجعل لكم نورا تمشون به قال الفرقان واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ويجعل لكم نورا تمشون به قال القرآن. وساق بإسناده عن عطاء عن سعيد مثله. وقال آخرون عني بالنور في هذا الموضع الهدى ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله تمشون به قال هدى. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره وعد هؤلاء القوم أن يجعل لهم نورا يمشون به. والقرآن مع اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم نور لمن آمن بهما وصدقهما وهدى لأن من آمن بذلك فقد اهتدى. وقوله ويغفر لكم يقول ويصفح لكم عن ذنوبكم فيسترها عليكم والله غفور رحيم يقول تعالى ذكره والله ذو مغفرة ورحمة.
قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين. طبعا من المخاطب في قوله يا أيها الذين آمنوا؟ لم يذكر الطبري إلا قولا واحدا أن المراد بهم من؟ أهل الكتاب. طبعا السبب في هذا السياق يعني الآية التي قبله في النصارى. لكن هل يمكن أن يكون المراد به وهذا قاله بعض المفسرين أن المراد به الذين آمنوا أنه يشمل جميع المؤمنين سواء كانوا من آمنوا بعيسى من أهل الكتاب أو من آمن من المؤمنين آمنوا بهذا وبهذا؟ ليس هناك مانع. طبعا هذه الآية إذا قلنا بقول الطبري رحمه الله تكون إيش عامة أريد بها الخصوص. طيب تفسير عمر رضي الله عنه الذي رواه سعيد بن عبد العزيز آخر في صفحة 438 اللي هو آخر أثر قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه سعيد بن عبد العزيز. سعيد بن عبد العزيز هو الدمشقي فقيه فقيه أهل الشام ومفتيهم بعد الأوزاعي يعني رجل مشهور أنه كان مفتي أهل الشام بعد الأوزاعي توفي سنة 167. لاحظوا في الأثر قال فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين. فهذا يدل على طبعا هذا الأثر يدل على أنها عامة. طبعا في مثل هذا المثال نلاحظ أنه تتوجه أقوال طبعا هما قولان قول الطبري قول ابن عطية أسف قول ابن عباس وقول الضحاك. وهنا في ملحظ أنه يعني يحتاج الحقيقة إلى تتبع أنه هل الضحاك رحمه الله تعالى حينما يأخذ بقول ابن عباس يوافق رواية عطية دائما أو أنه ينتخب من روايات ابن عباس، الواضح لنا الضحاك قال يعني الذين آمنوا من أهل الكتاب، ونفس قول ابن عباس، ونفس قول ابن عباس. وهذا طبعا ملحظ يحتاجه أن يبحثه من يبحث في تفسير الضحى. فهذه إشكالية، يعني هل المراد الآن، هل يصح أن نقول أن المراد في قوله الذين آمنوا أنه عام، لأن من آمن بالله ورسوله، لأنه قال الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، فيكون عاما في كل من آمن بالله ورسوله، أو أن المراد الخصوص، وأن المراد به من آمن من النصارى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون أعطي على إيمانه بعيسى كفل، وعلى إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم كفل. وسبب هذا القول كما تلاحظون، كما قلنا، إيش السياق؟ السياق. هذه مسألة طبعا تحتاج حقيقة لتحرير. نعم نعم. والآن الحديث الأول الذي أورده، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل آمن بالكتاب الأول والكتاب الآخر. حتى تلاحظ أنت الحديث إذن لم ينص على أنه فلان أو علان أو من النصارى أو من كذا، إنما ذكر الإيمان بهذا وبهذا. والحديث الآخر أورد الأجر وإيتاء الأجر مرتين لمن؟ للمؤمنين. وهذا لا يتوافق مع إيش؟ رأي الطبري. من طبري ذهب إلى أن المراد بهم أهل الكتاب، لهذا ولما جاء يفسر بالجملة قال من أهل الكتابين، التوراة والإنجيل. وهذه الأحاديث تدل على أن المؤمنين يؤتون أجرهم أيضا مرتين. هو الآن في مثل هذا الموطن، أنه الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الخبر لم يذكره على أنه تفسير للآية، ونحن الآن لا نبحث عن من الذين يؤتون أجرهم مرتين، لأن يؤتون أجرهم مرتين أصناف، يعني أصناف. فمن آمن بالكتابين يؤتى أجرهم مرتين، لكن من آمن بالكتابين من أهل الكتاب أو عموم المؤمنين؟ اي طبعا، هذا ابن جرير الكتاب بناء على الروايات اللي عنده، روايه ابن عطيه عن ابن عباس والضحاك، فمال الى هذا، مع انه عندنا اثر عمر، وعندنا ايضا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الداله على انه يؤتى الذي يؤتى اجره مرتين اكثر من صنف، يعني اكثر من صنف. فهل التعميم يشكل؟ الذي يظهر ان التعميم لا يشكل. ايضا لو احنا قلنا بان الايه الآن في خصوص من؟ في خصوص أهل الكتاب، ألا يمكن أن تعمم قياسا على المؤمنين؟ يعني هل هناك مانع؟ ليس هناك مانع. فإذن يعني مقصد ذلك أنه نلاحظ، سواء قلنا بالتعميم في أول الأمر أو انتقلنا من التخصيص إلى التعميم، في النهاية يدخل غير أهل الكتاب فيها، لأنهم مساواهم في الفعل، آمنوا بعيسى وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا بعيسى وآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الغرائب أنك تجد أن الذين يطعنون في الإسلام، وبعضهم والعياذ بالله يتكلم في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء يعتبرون إيش؟ يعني هم جهلة النصارى. بسبب ماذا؟ أنك لا تجد مسلما يطعن في عيسى إطلاقا، لا يمكن. ولو كان هؤلاء عندهم عقل لعلموا أن دين الله حق، لأن لو كانت الدعوة حزبية أن نحن نؤمن بنبينا وأنتم تؤمنوا بنبيكم وصار مثل ما يفعلونهم لكان. لكن ألا يلاحظ هؤلاء أنه ما فيه مسلم لا صغير ولا كبير يتكلم في شأن عيسى عليه السلام كلاما غير لائق أبدا، لكن هم بزعمهم أننا نتكلم في كلام غير لائق لن نجعله إيش؟ بشر، وهم يرون أنه إله. هذه فقط الإشكالية، لكن غير هذا ما أحد يتكلم على عيسى بكلام الناب إطلاقا. طبعا هذا زعمهم وظنهم. يصدق هذا، يصدق عليهم. ولذا نقول أنه إن جئت من باب التعميم الأولي، ولا جئت من باب إيش؟ القياس اللي هو بعد أن تخصص تقيس عليهم من آمن بالكتابين. قال يؤتكم كفلين.
ما يؤيد العموم في الخطاب القرآني؟
الله أعلم. نعم حسنت، يعني النغال يخطب القرآن عام، يقول هذا ممكن. حسنت، هذا ممكن أيضا نقول يا الذين آمنوا أن خطابات القرآن في الذين آمنوا عامة تشمل كل من آمن، هذا هي الأصل. طيب تفسيره للكفل، قال وأصل الكفل الحظ، ثم قال وأصله، يعني من أين أخذ إيش؟ لا الكفل نفسه، يعني وأصل الكفل الحظ، ومن أين أخذ الكفل؟ قال وأصله ما يكتفل به الراكب فيحبسه ويحفظه على السقوط. ابن فارس رحمه الله تعالى لما جاء عند هذه الكلمة لمادة كفل إيش قال؟ يقول الكاف والفاء واللام أصل صحيح يدل على تضمن الشيء للشيء، تضمن الشيء للشيء، من ذلك الكفل. ثم فسره قال كساء يدار حول سنام البعير، كساء يدار حول سنام البعير، ويقال هو كساء يعقد طرفاه على عجز البعير ليركبه الرديف. فإذا نلاحظ سواء كان كساء يوضع على السنام أو أنه على العجز لكي يعني يركبه الرديف، هو فيه معنى الحفظ، يعني فيه معنى إيش؟ الحفظ، لأنه قال أصل يدل على تضمن الشيء للشيء، ومن ذلك إيش؟ الكفل وشرحه. فإذا قال ما يكتفل به الراكب فيحبسه ويحفظه عن السقوط، يحفظه عن السقوط. فإذا هذا المشد اللي يوضع للرديف، يعني بحيث أنه إذا جلس عليه يكون يتكئ عليه يمسكه عن السقوط، أو يكون ما يوضع على السنام، كلاهما في النهاية فيه هذا المعنى، في هذا المعنى ذكره الطبري رحمه الله تعالى. كانه قال يقول يحصنكم هذا الكفل من العذاب كما يحصن الكفل الراكب من السقوط. وهذا اللي هو التحليل، التحليل أو ربط المعنى السياقي بالمعنى إيش اللغوي، لو ذهب هو إلى معنى الحفظ. قال يؤتكم كفلين من رحمته، فالكفل هذا إذا كان بمعنى الحفظ فمما يحفظنا؟ قال يحفظكم من إيش؟ من العذاب، يحفظكم من العذاب. ولهذا هو انطلق لما قال وأصل الكفل الحظ، ثم قال وأصله إلى انتقل، فكانوا قالوا يؤتيكم حظين، لكن هذا الحظ ما هي فائدته؟ أنه ينجي من العذاب. كانوا يريدون أن يربط بين الأصل اللغوي والمعنى السياقي الذي استخدم فيه الكفل. قالوا يؤتيكم كفلين من رحمته، قال أجرين، هذا رواية ابن عباس، والرواية الأخرى عنه قال أجرين، وذكر سبب الأجرين هم إيمانهم بماذا؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعيسى عليه السلام. ثم قال أيضا عن ابن عباس أجرين، ثم رواية علي عن ابن عباس قال ضعفين. فهل هناك يمكن نقول في فرق بين أجرين والضعفين؟ هل هناك فرق؟ طب أيهم أقرب للتفسير اللغوي، أجرين ولا ضعفين؟ الضعفين أقرب، والأجرين يكون تفسير معنى، يعني تفسير إيش؟ المعنى، تفسير على المعنى، والضعفين يكون بيان لغوي للكفلين. ولو قيل حظين لصح أيضا، لو قيل حظين أيضا لصح. الرواية التي أوردها عن سعيد بن جبير هذه فيها إيش طبعا نكارة، وكما موجود عندكم في الحاشية أنه استنكرها من الحافظ بن جرير، لأنه مشهور أن جعفر متى قدم يوم إينا فتح خيبر، قال بأيما نعم لقدوم جعفر أم فتح خيبر، وهذه تجعله إيش قبل يعني تهيئ لوقعة أحد. الشيء الثاني أنه لم يجتهد أن أحدا جاء من طرف النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يذكر في هذه الرواية، فهذه الرواية فيها نكارة، هذه الرواية فيها نكارة. أما قراءة سعيد سمعي بن حجر، هذا قول الحافظ بن حجر في تخريج حديث الشاف قال، وفي سياقه نكارة. طبعا القراءة التي قرأها سعيد بن جبير هذه مذكورة في كتب الشواذ أنه قرأ لكيلة يعلم أهل الكتاب، وستأتي. لاحظ قال رد على مجاهد قال الكفلين الضعفين، ثم قالوا الكفلان الأجران هذروا عن ابن عباس مرة أخرى، والضحاك قال أجرين، فكل الروايات ما فيها. بن زيد قال يؤتكم أجرين وحدد أجر الدنيا وأجر الآخرة، أجر الدنيا وأجر الآخرة، هل هذا هو المراد بالأجرين أو أنه يضاعف لهم الأجر نفسه؟ يعني هل مفهوم ابن زيد للأجرين يوافق مفهوم البقية؟ يعني هل نفهم المراد أجر الدنيا وأجر الآخرة ولا؟ إنه مثلا إذا افترضنا على سبيل المثال مثلا أن من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله مثلا 100 حسنة، فإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم 100 حسنة يضاف إليها 100 أخرى لإيمانه بعيسى عليه السلام، هذا هو المتصور، ليس المراد أجر الدنيا وأجر الآخرة، لأنه أجر الدنيا وأجر الآخرة ثابت للجميع، يعني ثابت للجميع، هذا يحتاج إلى تحرير في معرفة مراد ابن زيد لما قال أجر الدنيا وأجر الآخرة.
ما يمكن يكون بيان للأجر؟
كيف يكون؟
يعني أجرين، من أجر الدنيا وأجر الآخرة.
يعني بيانية ممكن. لكن هو الآن هو أجر، طبعا نتيجة الأجر بيكون من لوازم الأجر حفظ من العذاب، يعني من لوازم الأجر حفظ من العذاب، لكن هو المتصور لأن أول يعني في لما يقال يؤتكم أجرين يعني بيعطي نفس الأجر يضاعف، هذا يضاعف سواء كان في الدنيا ولا في الآخرة، وكونه يأخذ في الآخرة نعم، لكنه هو الأصل يضاعف له ما أن يؤمن حتى يكون له الأجر يعني مرتب ومنتهي. فكان لو ذكرنا ما ذكره أبو سليمان أنه جيد أنه يكون بيان، بيان ليش لزمن الأجرين، هذا ممكن أن يؤتى هذا الأجر في الدنيا وفي الآخرة، لكن ليس المراد الأجر الأول الدنيا والأجر الثاني الآخرة، إذا كان المراد هذا وهذا فهذا مخالف لأقوال الآخرين. قال أبو موسى يقول الكفلان ضعفان من الأجر بلسان الحبشة، طبعا لما يقول لسان الحبشة لا يعني ذلك أنه ليس بلسان العرب وإنما هو مما وافق. الأخبار طبعا سبق التنبيه إليها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأخبار في مضاعفة الأجر أنه لم يشر إلى ماذا؟ إلى تفسير الآية، لم يشر إلى تفسير الآية. الخطبة التي ذكرها عن أبي أمامة الباهلي أيضا فيها غرابة، أن المشهور من الخطبة لم يرد فيه أي نعم هذا النص أو ما يعني يقاربه، مع أن الخطبة كانت موجزة ومحفوظة، يعني موجزة ومحفوظة، فلم يذكر لم يذكر فيها هذا، لكن كونه وردت آثار في أن من أسمع الكتاب لو أجف النبي تعالى مرتين هذا نعم، لكن ليس محله إيش خطبة الوداع. النور في قوله يجعل لكم نورا، بعضهم كما قال ذهب إلى أن المراد به إيش القرآن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال الهدى، وما ذهب إليه الإمام الطبري مليح في الربط بين هذه الأقوال، الربط بين هذه الأقوال الثلاثة، لأن النور على أن المراد به القرآن مع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم ذلك أن من آمن بالقرآن واتبع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون حصل له إيش الهداية، فتكون هذه الأقوال ليس فيها يعني اختلاف. نعم. لا طبعا هو ما يعني مشكلة يعني هؤلاء لما حققوا الكتاب حفظهم الله ما أدري كيف المنهج انصروا عليه، يعني ما هو مرادهم في هذا، ولم يبينوا هذا الشيء، يعني لم يبينوا، لو كانوا نقلوا إذا كان في تعليقات لابن كثير أو كذا على أثار أو كذا هذا أجود، لكن كل ذكره ابن كثير وأعزاه المصنف، أصلا هو أخذ من المصنف فهي تحصيل حاصل في نظرنا، لكن أخشى أن يكون عندهم منهج معين أرادوه، الله أعلم. نعم.
قول في تأويل قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب: يفعل بكم ربكم هذا لكي يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله الذي آتاكم وخصكم به، لأنهم كانوا يرون أن الله قد فضلهم على جميع الخلق، فأعلمهم الله جل ثناؤه أنه قد آتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل والكرامة ما لم يؤتهم، وأن أهل الكتاب حسد المؤمنين لما نزل قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فقال الله عز وجل: فعلت ذلك ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، قال لما نزلت هذه الآية حسد أهل الكتاب المسلمين عليها، فأنزل الله عز وجل: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء الآية. قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما مثلنا ومثل أهل الكتابين قبلنا كمثل رجل استأجر أجراء يعملون إلى الليل على قيراط، فلما انتصف النهار سئموا وعمله وملوا فحاسبهم فأعطاهم نصف قيراط، ثم استأجر أجراء يعملون إلى الليل على قيراط فعملوا إلى صلاة العصر، ثم سئموا وملوا عمله فحاسبهم فأعطاهم على قدر ذلك، ثم استأجر أجراء إلى الليل على قيراطين يعملون له بقية عمله، فقيل له: ما شأن هؤلاء؟ أقلهم عملا وأكثرهم أجرا. قال: مالي أعطي من شئت، فأرجو أن نكون نحن أصحاب القيراطين. وساق بإسناده عن قتادة كفلين من رحمته قال: بلغنا أنها حين نزلت حسد أهل الكتاب المسلمين، فأنزل الله: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: لئلا يعلم أهل الكتاب الذين يتسمعون ألا يقدرون على شيء من فضل الله. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. وقيل: لئلا يعلم وإنما هو ليعلم، وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله: لكي يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون، لأن العرب تجعل لا صلة في كل كلام دخل في أوله أو آخره جحد غير مصرح، كقوله في الجحد السابق الذي لم يصرح به: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وقوله: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وقوله: وحرام على قرية أهلكناها الآية، ومعنى ذلك أهلكناها أنهم يرجعون. أنهم يرجعون. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي هارون الغنوي قال: قال خطاب بن عبد الله: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. قال: حدثنا ابن علي عن أبي المعلى قال: كان سعيد بن جبير يقول: لكي لا يعلم أهل الكتاب. وقوله: وأن الفضل بيد الله، يقول تعالى ذكره: وليعلموا أن الفضل بيد الله دونهم ودون غيرهم من الخلق، يؤتيه من يشاء، يقول: يعطي فضله ذلك من يشاء من خلقه، ليس ذلك إلى أحد سواه، الله ذو الفضل العظيم، يقول تعالى ذكره: والله ذو الفضل على خلقه العظيم فضله.
نعم. طبعا يلاحظ أن الطبري ذكر في قوله يقول تعالى ذكره للمؤمنين به محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، يعني ما زال يعني نعم. هنا الآن لئلا يعلم أهل الكتاب، إذا أخذنا عن المراد بهم إيش؟ أن أهل الكتاب هم يعني الله نازل بخصوصهم، فما موقع لئلا يعلم بناء على هذا؟ هو مثل ما بين أنه فعل أو أعطاهم هذه الخاصية، ولكن ليست إيش دالة على ماذا؟ على التميز العام، لكي لا يعلم أهل الكتاب ألا يقدروا على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء. يعني كانوا يريد أن يقول أنه كونوا أعطاهم هذا الفضل لا يعني إيش التميز العام، وإن كانوا هم يذهبون إلى هذا، ولهذا نبه على هذا، قال: كانوا يرون أن الله قد فضلهم على جميع الخلق، فأعلمهم جل ثناؤه أنه قد آتى محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل والكرامة ما لم يؤتهم، وأن أهل الكتاب حسد المؤمنين لما نزل يا أيها الذين آمنوا، فقال الله عز وجل: فعلت ذلك ليعلم الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله. هذا من عبارة فيها قلق، يعني ما أدري يعني هل يعني بالفعل هذا القلق ظاهر ولا لا. والآن الطبري رحمه الله تعالى ذهب إلى أن المراد بالآيات في أهل الكتاب.
لكن شيخ الآن ليش ما يكون المذكورين هنا أهل الكتاب الكفار؟
دون المؤمنين ممكن، إذا حملناهم على الكفار يمشي، يعني لئلا يعلم الكفار من أهل الكتاب،
لأنهم الذين حسدوا
صح، وأن الكتاب على الكفار حسد المؤمنين منهم، يعني لما نزل يا أيها الذين آمنوا جميل، فقال عز وجل: فعلت ذلك ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من هذا. ممكن ما إذن حل الأشكال، فكر هكذا. طيب نعم، يقولوا أن أهل الكتاب الكفار حسدوا المؤمنين منهم، هذا يوضح أكثر. لأن في السياق، السياق الطبري هنا،
لكن في استقراء الآيات
لا 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 لا، لأنه هو كلام كان سابق، هو يرى أن قال سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله، أنها في أهل الكتاب الذين آمنوا، قال: يتكم كفلين رحمته، في إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم وإيمانكم بعيسى قبله. ثم قال: لئلا يعلم أهل الكتاب أي الكفار
الذين لم يؤمنوا
من أهل الكتاب، هل الذين حسدوا المؤمنين منهم، الذين حسدوا المؤمنين، فيمشي السياق عشان يتناسق معنا سياق الطبري. طيب، ذكر طبعا الرواية اللي عن قتادة، وهذه كما ذكر طبعا أخرجها من عبد الرزاق، وهي من بلاغات قتادة مرسلاته، ما فيها طبعا كما يلاحظ ما فيها أكثر من أنه نبع على أن الذين أوتوا القراطين منهم عموم المسلمين، لما فيها إشارة إلى تخصيص أهل الكتاب، ومع ذلك الطبري رحمه الله تعالى قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل، والأثر الذي أورده ليس فيه دلالة على ماذا؟ على تخصيص المؤمنين من أهل الكتاب، ليس فيه دلالة على تخصيص المؤمنين من أهل الكتاب، ويبقى فيه نفس الإشكال السابق. وقول لئلا يعلم، هذا النقل الذي ذكره هو عن الطبري عن الفراء، عن الفراء في تصحيح ذكره وقيل لئلا يعلم وإنما هو ليعلم، في صفحة 44 و4، وذكر قراءة حطاب، هو قال كذا اللي هو البنا في تحقيق ابن كثير، يقول صوابه حطاب، وهو ابن عبد الله الرقاشي ويقال السدوسي، قرأ على ابن موسى الأشعري، يقول إن قال حطاب ابن عبد الله ولا لا، هو يرى الصواب اللي هو البنا في تحقيقه يقول حطاب، حطان أسف، حطان بالنون، حطان بالنون ابن عبد الله. وطبعا قراءته ليست لئلا يعلم، لكن ما أدري إذا في أحد معه ابن كثير أو غيره، مثل قراءة سعيد بن جبير لكن على تراجع لكي لا يعلم، وإلا ما لها فائدة الرواية هذه، ليس لها فائدة. والآن أورد هذه الروايات القراءات لأجل نقول أن هذه القراءة الشاذة هي من باب التفسير معنى لئلا يعلم، لئلا يعلم، وكان يريد أن يرد على رواية أو على رأي الفر فيها. إيه الفرة مذكور تحت في الحاشية، وينظر معنا الفر القرآن الفرة 370 تحت، هي حط مكتوب عندك خطاب بن عبد الله السطر الثالث في صفحة 45 وبدالها حطان فوق السطر الثالث
خطاب
إيه لما انتبهت الحقيقة لما انتبهت الحطان وصححته ولا انتبهت ما جاء في بالي انتبه مال القراءة، لكن كان كذا ما هي لم توقع أنها نفس قراءة سعيد، هو فيها اشكال في طريقة إخراج النص أخشنها لكيلة ووضعوها على رسم المصحف فنزلها الطابع بنفس
الدور
هذه الثانية هذه اللي رواية سعيد رواية سعيد، لكن كنت راجع وتصح تصور لا موجودة في يمكن تكون في كتب القراءات موجودة في قراءة الشغل. يضع على التاريخ. طيب نقف عند هذا. وبه يكون تمت سورة الحديد. لا لكي لا تكون يعني لأجل ألا أيوه حتى لا يظن أنهم أفضل، فيقول ليعلم هذه لازم المعنى لازم المعنى للعلم، لكن السياق لكي لا يعلم. طيب احنا وقفنا عند اي سورة في الفرقان طيب الفرقان ليس فيها شيء مثل ما ذكر عن الفرس كما قلنا في تصحيحي، هو على قول الجمهور انها مكية. في ياسين قال حكى ابو سليمان الدمشقي حكى أبو سليمان دمشقي قولا إنها مدنية، ما أدري لو ما في عندك قولا له
قول.
إيش العبارة الحكاية العبارة عندك
حكى أبو سليمان دمشقي له قولا إنها مدنية،
إيه غريب العبارة كذا، قال وليس بالمشهور، ما الذي حكى؟ هل هو أبو سليمان ولا حكي عن أبي سليمان غير ظاهر؟ طبعا أبو سليمان هذا الدمشقي مفسر غير معروف، يعني ترجمته يعني قليلة جدا، والذي نقل تفسيراته صاحب زاد المسير اللي هو ابن الجوزي يكثر من نقل تفسيره، لكنه غير معروف أبو سليمان الدمشقي. وأحد يعني الدارسين في الدراسات العليا جمع تفسيرات أبي سليمان وحققها، ونظره يعني رحمه الله كان يعني واضح أنه له لطائف ولفتات لأبو سليمان الدمشقي من خلال نقولات ابن الجوزي عنه. ولا أدري هل هو كتاب أصلا كتاب عن تفسير كامل أو هي كانت أشبه بالتعليقات على بعض الآيات، لأن مجموعها تقرب من 200 وقليل عن رواية عن أبي سليمان. صاد أيضا واضح أنها مكية، لكن حكى الجعبري قولا إنها مدنية، وهذه إشكالة في الحكاية الأقوال، هي مجرد حكاية ما يعتبر بها إلا إذا إيش أسندت. وواضح جدا أن الصاد الروح المكية فيها واضحة جدا، ولذا بعضهم قال كما قال حكى الإجماع. أيضا في سورة محمد يقول حكى النسفي قولا غريبا إنها مكية، مع أنها مدنية ومذكر فيها القتال واضح جدا. فهو مثل هذه الأقوال أو مثل هذه يعني السيد رحمه الله تعالى يجمع إن أي قول يعني في أي كتاب في أي تفسير هذا مشكل. يعني لو اعتمد الأصول فقط كان تخلصنا من كثير من هذه الأقوال. الحجرات يقول حكي قول شاذ أنها مكية وهذا لا يتأتى أبدا لأن واضح أن الحدث فيها مدني. الرحمن قال الجمهور على أنها مكية وهو الصواب، وذكر ما يدل عليه من حديث جابر، وأن كان الحديث فيه ضعف لكنه اللي هو طبعا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ على الصحابة فكانوا سكتوا، فذكر أن الجن كانوا أحسن منهم يعني في لما سمعوا عن هذا، لأنه قال ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب. لكن قال أصرح منه ما أخرجه أحمد في سند جيد عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر، يعني إذا إيش يعني قبل إن أن مكية تكون والمشركون يسمعون فبأي آلاء ربكما تكذبان. والله في هذا دليل على تقدم نزولها على سورة الحجر إن هي التي فيها أصدع ما تؤمر. منها ما نسب من قلب مدني الحديد طبعا سبق نقاش وواضح طبعا منها أن السورة فيها إيش فيها احتمال فيها اختلاط مكي بمدني وهو اختلاط شديد، وسبق قراءة ما ذكره الطاهر بن عاشور. والجمهور كما قال على أن مدني هذا قاله ابن فرس وقال قوم مكية، ثم قال خلاف أن فيها قرآنا مدنيا ولكن يشبه صدرها أن يكون مكيا. وعندنا على ترد السابق أننا ناقشنا عالمين الذين آمنوا وكلام ابن مسعود فيه. أيضا أورد رواية قال قلت الأمر كما قال في مسند البزار، ثم أورد رواية عن إسلام عمر بأنه كان بسبب سورة الحديد، وهذا مخالف للمشهور أنه بسبب سورة طه، وهذا أيضا فيه ما بعرف يعني لا هذا ولا هذا. وذكر بعد ذلك كلام ابن مسعود لا اللي هو لم يكن بيس الصف لا شك أيضا نعيش مدنية لأن فيها أي أيضا ذكر أو الإشارة إلى ماذا إلى القتال. قال وسبب من فرس الجمهور ورجحه، ثم ذكر ما يدل عليه من سبب النزول المشهور وإن كان فيه أيضا كلام. الجمعة أيضا بالأشكال نعيش مدني، لكن ذكر يعني عن بعضهم أنها إيش مكية، وفيها لا شك اللي هو قضية ماذا الخطاب مع اليهود خطاب مباشر، وكذلك فيها قضية يوم الجمعة كما قال الصحيح أنها مدنية. ولما يقول دلالة عن بعضهم قال أنها إيش مكية لكنه ما أشار منه. أيضا سورة التغابن قيل مدنية وقيل مكية إلى آخرها، ولم يشر إلى أيهما أقرب، مع أن الأقرب أن تكون مكية للتغابن التغابن لأنها في البعث زعم الذين كفروا أن يبعثوا يقول بلى ربي، وكلها في الغالب آخرها حتى في الإنفاق آخرها في الإنفاق
يعني
لا وين خصاصة صوت الحشر لا المنافقون لا لا التغاب ممكن تكون حتى في المدينة لأنه في المكة ما في أشكال. الملك أيضا مكية وفيها قول غريب أنها مدنية. الإنسان أيضا قيل مدنية وقيل مكية لا هي واحدة، والأقرب أنها مكية لكن فيها قول سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا. طيب الأسير الآن معروف المشهور الأسير أسير الحرب، ومكة لم يكن فيها أسرة، ولهذا فسر بعضهم الأسير أن المراد به من لا أي بعضهم ذكر هذا لكنه الأشهر أن المراد به الخدم، أن الأسير هو إيش الخادم. بعضهم ذكر زوجها قال فإنهن عوان عنده، لكن لو قيل بأن الأسير مراد به أسير الحرب فلا مانع من ذلك. لماذا؟ لأنه يكون بابش الإخبار كما سيأتي بعد قليل في بعض الآيات، وهذا اللي ذكرناه لما قلنا أن تفسير المفسر لا يحمل السورة على ماذا؟ يعني ما يجعلنا نحمل السورة على أنها مدنية، يعني يكون مفسر الأسير الآية المراد بها أسير الحرب والآية مكية والقتال لم ينزل بعد ما يجعلنا نقول لأننا في السنة الأسير فتكون هذه السورة إيش؟ مكية، أن تكون مدنية حسنة، هي تكون مدنية. نقول لا، باب التفسير أوسع من باب النزول. طيب
طيب، هذا ما يقال الشيخ أيضا بالعكس.
كيف؟
نفس
القضية، أيضا نفس القضية حسنت، فيما لو ذكر وردت الزكاة، لأن الزكاة في المدينة في مكة كانت ثابتة، لكن لم يكن لها قدر إيش؟ محدد، لم يكن لها قدر محدد. فلا يلزم من الأمر بإيتاء الزكاة أن يكون إيش؟ أنها مدنية، لكن في نهاية الأمر في الزكاة حددت الأنصبة، ولا مطلق الزكاة كان واجبا حتى في مكة. طيب، سورة المطففين طبعا فيها خلاف شديد، والأقرب أنها على الأقل لو قيل آياتها الأولى مدنية، لأن مدنية اللي هي ما يتعلق بالتطفيف. وثبت عن ابن عباس أنه قال كان أهل المدينة من أخذ الناس كيلا، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله سبحانه وتعالى ويل المطففين. ولا يمنع أنه بداية المرحلة المدنية تكون بقية إيش؟ القضايا المكية أيضا، لأنه ما زال المجتمع حتى في المدينة مع أنه كان متهيئ لا يزال فيه شيء من العادات التي تحتاج إلى إزالة من القضايا المرتبطة بالاعتقاد. سورة الأعلى الجمهور على أنها مكية، وهذا هو الصواب. قال وقيل إنها مدنية لذكر صلاة العيد وزكاة الفطر فيها. أين ذكر؟ في قول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. نفس القضية ذكرناها في سورة الإنسان، نذكرها هنا، أنه هذا يدخل من باب التفسير، أنه من باب إيش؟ التفسير. وإلا من حملها على زكاة الفطر وصلاة العيد فقط يرد عليه بأن السورة إيش؟ مكية. وإنما نقول إن صلاة العيد وزكاة الفطر هي مثال أو نوع من مما يدخل في قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى. أورد ما خرج البخاري في الرد على هذا القول أن ابن مكتوم قدم على أهل المدينة وكان يقرأ إيش؟ اللي هو ذكر لهم أنه كان يقرأ سورة الأعلى، ما يدل على أنها كانت نزلت في مكة قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا الفجر ذكر فيها قولان، والصواب وقول الجمهور أنها مكية، واضح أيضا فيها القرآن مكي.
إيش يا شيخ الآن لو يعني استطردنا بالقاعدة قلت فيها أنه يكون من باب التفسير وليس من باب النزول، كأن هذه يعني تفقد ثمرة العلم المكي؟
لا لا لا، ما تفقد.
يعني كيف نحافظ على ثمرة هذا العلم مع هذه يعني هذه التصرفات؟
هذا التفسير فقط، لأن عندنا قضايا أخرى في الآثار تجعلنا نحمل على أنه مكي أو مدني بسبب الأثر، مثل قوله سبحانه وتعالى لما أسر الرسول صلى الله عليه وسلم وصل صدره المنتهى قال أوتي كنزين من تحت العرش، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. هذا الأثر مشكل، هو صحيح البخاري. فهل لما قال الفاتحة وخواتيم سورة البقرة دل على أنهما قد نزلا قبل، وإنما إيه قبل الإسراء، وإنما هو الآن أوتي هذه أنه أعطي هذا التخصيص بهما، ونبع على ماذا؟ على التخصيص بهما لسورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. ولو قيل حتى لو قيل أنه نزل أنه تلقاها وحيا في السماء، لو قيل هذا يبقى أنه مكية، لا أذكر أحد قال بها. لكن لاحظ أن هذه الآيات وين كانت؟ في آخر سورة البقرة، ومشهور فيها إيش؟ إنها مدنية. فهذا الآن لا يزيل الآن، هذا اللي نتكلم فيه، أنه هذا مرتبط بالنزول مو بالتفسير. فما يخرجنا لقط، إحنا فقط نقول باب التفسير. ليه؟ لأن باب التفسير أوسع، فقد يحملون حدثا مكيا على آية مدنية، وقد يحملون حدثا مدنيا على آية مكية، لأنهم يريدون التفسير.
بس أنا أربط يعني ثمرة العلم المكي والمدني في التعرف على مراد الله من كلامه، في ثمرة التفسير أيضا. يعني أنا شربت بين معرفة السورة أنها مكية ومدنية، ومعرفة يعني مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه، يعني التفسير توضيح معنى أو تقريب معنى الآية. إيش الثمرة ما دام لنا مخارج في أن هذه حتى لو كان من باب الإخبار، حتى لو كانت مكية، فكأن هذه المخارج تخرم في يعني سهم معنى الآية.
ما أدري، ما أحس أنها تخرم، أنا أحس أنها توسع الدائرة أكثر مما تخرم.
كان أقول إذا كانت كثرة المخارج ما هي ثمرة العلم؟ ما بقي
أي علم؟ علم التفسير هذا الآن هو هذه أحد الثمرات الآن، لو خصص قلنا له لا، لأن السورة مكية، لكن قبلنا قولك لأنها تدخل في عموم المعنى. هذا فائدة التفسير، يعني فائدة الآن أنه لو جاء واحد قال مثلا هذه مثلا اللي قلنا قد أفلح من تزكى، لو قال المراد بها صلاة العيد وزكاة الفطر، المراد بها ولا هي المقصودة؟ أولا نقول لا،
لأنها نزلت
مكة. تنزلت مكة. لكن لو قال تدخل نقول نعم تدخل، لأنها داخلة في معنى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي صلى. ونفسها في الأسير. والآن بيأتينا بعد أيضا مثال، لكن هذا هذا هذه طريقة التفسير. بالعكس هذا لها أثر كبير جدا، لكن كما قلت لك إنه نوسع أو يعني نوسع التفكير فيها كيف نعالج المسألة. والآن نقول باب التفسير أوسع من باب النزول. طيب نأخذ سورتين ونقف. آخر سورة عندنا الفجر هذه انتهت، لا نأخذ سورة البلد ونقف عليها. سورة البلد طبعا أيضا قال حكى ابن فرس فيها أيضا قولين، ويبدو كان معتني كثيرا بحكاية الأقوال كما يلاحظ كثير منها عنه، لكنه قال وقوله بهذا البلد يرد القول بأنها مدنية. لماذا؟ لأنه قال لا أقسم بهذا البلد، يوم والرسول صلى الله عليه وسلم كان إيش في مكة، وأنت حل بهذا البلد ولد وولد. وهنا نفس القضية اللي قبل قليل أتينا، أنه السلف فسروا الآية على قولين وأنت حل بهذا البلد. بعضهم قال قال حل بهذا البلد، قال حلال دمك، يعني أحله الكفار ما في إشكال. لكن بعضهم فسر أيضا قال حل بهذا البلد، قال حل لك أن تصنع فيها ما تشاء. ومتى حصل له؟ فتح مكة، فكان فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى الفتح. فهذا من باب إيش؟ التفسير وليس من باب النزول. فهذا اللي فائدة أو الارتباط بين هذا وبين هذا. لعلنا نقف عند هذا وندخل إن شاء الله. طبعا هنا هذا كما اتفقنا أنه آخر الدرس، وعلى العادة طبعا أنه في ثاني أسبوع من بداية الدراسة إن شاء الله بإذن الله.
قول المفسر ما يستفاد منه في تحديد السورة هي مكية مدنية؟
لا، إذا كان تفسيرا، إذا كان تفسيرا لا يستفاد منه، إذا حمل على باب التفسير. أما لما يقول نزلت هذا شيء آخر. لكن لما يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا أو يتيما أسيرا، أقول الأسير، قال الأسير أسير الحرب، هذا تفسير. لما تيجي يقول الله يسلم ما دام الآية في أسير الحرب، إذن الآية تكون إيش مدنية؟ لأنه لم يقع حرب لوين؟ في المدينة. لما ترتب هذا فهنا نقول لك لا، لأن باب التفسير أوسع من باب النزول.
تاخذ كتب الصدور 100 خلينا نحكي.